بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في شرح إصحاح المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تابعنا الكلام في بعض المغيبات، فذكرنا اليوم الآخر وما فيه من أهوال، والآن نتابع أيضا في تتمة هذه الغيبيات مثل الحوض وبعض أحكام الشفاعة. نعم.
ولما نفى المعتزلة الحوض أشار إلى الرد عليهم بوجوب الإيمان به، فقال: إيماننا، أي تصديقنا معاشر المكلفين، بحوض خير الرسل، أي بالحوض الذي يعطاه في الآخرة أفضل المرسلين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتم أي واجب، فيثاب عليه من صدق به، ويبدع ويفسق جاحده، وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب ترده هذه الأمة، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وأشار إلى أن وجوب الإيمان به سمعي بقوله: كما قد جاءنا، أي للنص الذي ورد إلينا في النقل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه
جمع كوز الكوب الذي يشرب به،
أكثر من نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وما ورد من تحديده بجهات مختلفة، إما بحسب من حضره صلى الله عليه وآله وسلم،
يعني كان يخبر كل شخص بالمكان الذي يعرفه،
ممن يعرف تلك الجهة، فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها، أو أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة، ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها.
إذن أنه أخبر،
أو أنه أخبر أولا،
أخبر أولا من قبل من الوحي،
أو أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة
فأخبر عنها،
فأخبر بها، كأن الله سبحانه تفضل عليه باتساعه شيئا فشيئا.
ممكن نقرأ كلمة أخبر مبني للفاعل وأعلم مبني للمفعول، أنه أخبر ثم أعلم فأخبر.
فيكون الاعتماد على ما يدل على أصولها مسافة، كما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى. وفيما أوحى الله إلى عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس، فيه آنية مثل عدد نجوم السماء، وله لون كل شراب الجنة، وطعم كل ثمار الجنة. وظاهر الأحاديث أنه بجانب الجنة كما قال ابن حجر، والواجب اعتقاد ثبوته،
والواجب
اعتقاد ثبوته، وجهل تقدمه على الصراط،
أو هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، هذا نكر علمه لله عز وجل،
أو تأخره عنه لا يضر بالاعتقاد. ينال شربا منه، أي يتعاطى الشرب من ذلك الحوض لدفع العطش أو للتذلل أو للتلذذ أو لتعجيل المسرة. أقوام وفوا، وفوا الله تعالى بعهدهم، وهو الميثاق الذي كان أخذه عليهم في الإيمان به وباليوم الآخر وباتباع دينه وشرائعه وتصديق كتبه ورسله، حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم، فماتوا على ذلك، لم يغيروا ولم يبدلوا. وهذا الوصف وإن شمل جميع مؤمني الأمم السابقة لكنه خلاف ظواهر الأحاديث أنه لا يريده إلا مؤمن هذه الأمة، لأن لكل أمة إنما ترد حوض نبيها. وتخصيص حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر بخلاف غيره لوروده بالآحاد. وقل يذاد أي يطرد عنه فلا يشرب منه من طغوا، أي أقوام غيروا وبدلوا عهدهم الذي أخذه الله عليهم وهو الإسلام الذي ألزمهم اتباعه، ولم يقبل ممن بلغه دينا غيره. كما وردت بذلك الآثار الصحيحة والحسنة البالغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
وكل ما هو كذلك فالإيمان به واجب، فالمرتد من المطرودين. ومن أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى، ومن خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم، لأنهم مبدلون بل هم أشد طردا من غيرهم، والظلمة الجائرون، والمعلن بالكبائر المستخف بالمعاصي، وأهل الزيغ والبدع. لكن المبدل بالارتداد مخلد في النار، والمبدل بالمعاصي في المشيئة، والله أعلم.
إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.
نعم. ثم شرع في نوع آخر من السمعيات وردت به الآثار، وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المبتدعة، فقال: وواجب سمعا عندنا أهل الحق شفاعة المشفع بفتح الفاء الذي تقبل شفاعته، ورفع إبهامه بإبدال محمد. والشفاعة لغة الوسيلة والطلب،
طلب الخير من الغير للغير، يعني أنا أطلب منك شيئا لغير لي، هذه الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطلب الخير من الله للناس لأمته مثلا، فنقول هذه شفاعة. هذه الشفاعة واجبة سمعا لورودها بالأدلة النقدية كتابا وسنة. نعم.
وعرفا سؤال الخير للغير. وفي كلامه رحمه الله تعالى إشارة إلى واجبات ثلاثة يتعين اعتقادها على كل مكلف. فالأول كونه صلى الله عليه وآله وسلم شافعا، والثاني كونه صلى الله عليه وآله وسلم مشفعا أي مقبول الشفاعة، والثالث كونه صلى الله عليه وآله وسلم مقدما على غيره من جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. فيتعين اعتقاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان له شفاعات إلا أن أعظمها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم المختصة به.
هنا أخوانا الناس حقيقة يعني لهم آراء متباينة، هذه الآراء تنشأ عن قناعاتهم الذاتية، عن توجهاتهم، عن أهوائهم، عن رغباتهم وما شابه ذلك. هنا ماذا يفعل بعض الناس؟ يحاول أن يلتقط من النصوص ما يؤيد فكرته ويغمض العين عن باقي النصوص. يعني هلا مثلا إنسان قناعته أن لا أخي كل إنسان لابد أن يحاسب ولابد أن يعذب وما في فرق بين الناس وما شابه ذلك، شو بقول له؟ يقول: يا فاطمة، نعم، لا 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 يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابهم، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. فبيلغي الشفاعة وبيلغي أي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هو عمليا ماذا فعل؟ تمسك بنص، لكن يا ترى هل أتى بكل النصوص؟ لا، وإنما أتى بنص واحد أعجبه لأنه أيد فكرته. طيب إنسان آخر إخواننا يعني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن ينسب له من الصفات ومن المقامات ما هو من خواص الألوهية، خصائص الألوهية، لكن هو الآن لا يعلم. فبيتكلم أحيانا كلام بيورجيك إنه إن الأمر كله بإيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله كأنه ينسيك ربنا تماما. طيب هلا هذا كلام مو صحيح تماما. لما إنسان إخوان بيتكلم في هذه المسائل يجب عليه أن يكون منتبها لهذا الأمر. يا إخواننا النصوص المنفردة لا تعطيك الصورة الكاملة لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما يجب عليك أن تجمع النصوص المتعلقة بالشيء الواحد لتفهمها فهما جمعيا وليس فهما انفراديا، يعني كل نص لحاله، وإنما تجمع هذه النصوص ومن خلالها مجتمعة نفهم العقيدة والفقه وغير ذلك. واليوم إخواننا كل إنسان له فكر خاص يحاول أن يتكئ على النصوص المنفردة، وكل إنسان يسمع الحق يأخذ النصوص مجتمعة ويشكل منها صورة متكاملة. نعم.
وإن كان له شفاعات إلا أن أعظمها شفاعته صلى الله عليه وسلم المختصة به للإراحة من طول الموقف، وهي أول المقام المحمود، ثانيها
الذي يشفع فيه لجميع الخلائق ببدء الحساب لمؤمنهم وكافرهم حتى يحمده الناس أجمعون. نعم.
ثانيها في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهي مختصة به صلى الله عليه وآله وسلم فيما قاله النووي،
ليس هناك أحد يدخل الناس من غير حساب إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رأيي. نعم.
ثالثها في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وتردد النووي في اختصاصها به صلى الله عليه وآله وسلم. رابعها في إخراج الموحدين من النار، ويشاركه في هذه الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وفصل القاضي عياض فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان اختصت به صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه غيره، وإلا شاركه غيره فيها. خامسها في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وجوز النووي رحمه الله اختصاصها به صلى الله عليه وآله وسلم. سادسها في جماعة من صلحاء أمته ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات. سابعها في من خلد في النار من الكفار أن يخفف عنهم العذاب في أوقات مخصوصة كأبي طالب وأبي لهب. ثامنها في أطفال المشركين ألا يعذبوا، ذكره جلال الدين السيوطي وغيره. وقصد بقوله تمنعي لا
لا تمنعي
لا تمنعي لا تمنعي، أي لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وغيرهم، لا قبل دخول النار ولا بعده. الرد على المعتزلة ومن وافقهم، وحديث لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي موضوع باتفاق. وبتقدير صحته
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم.
وبتقدير صحته هو محمول على من ارتد منهم وغيره، أي ويجب أن يعتقد أن غيره صلى الله عليه وآله وسلم من مرتضى الأخيار كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والأولياء، يشفع على قدر مقامه عند الله سبحانه وتعالى في أرباب الكبائر، كما أي للحديث الذي قد جاء في الأخبار الدالة على ذلك مما أجمع عليه أهل السنة. ودخل في الغير الشافعي الله سبحانه وتعالى، فإنه يشفع في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط، والملائكة أيضا لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيشفعون في من كان على مكارم الأخلاق من عصاة بني آدم، ولا يشفع أحد ممن ذكرنا إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة. والشفاعة وإن كانت واجبة شرعا إلا أن لها دليلا عقليا أشار إليه بقوله إذ جائز.
يعني لماذا جلت الشفاعة إذ جائز الغفران غير الكفر؟ طالما أنه يجوز أن يغفر الله غير الكفر جواز شرعي يعني، أما عقلا حتى الكفر جاز أن يغفره، لكن هذا جواز شرعي. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيمتنع امتناع شرعي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الجواز الشرعي. نعم.
إلا أن لها دليلا عقليا أشار إليه بقوله إذ جائز، الواقع علة لقوله لا تمنعي، يعني لا تمنع الشفاعة شرعا لما ورد من إثباتها، ولا عقلا لأنه يجوز عقلا وسمعا عليه تعالى تفضلا وإحسانا غفران غير الكفر من الذنوب بلا توبة ولا شفاعة، فبالشفاعة أولى لأنها ليست مستحيلة.
يعني البعض يقول لك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي بالتوبة، لو بالتوبة ما بدأ مشيئة، ما بدأ لمن يشاء، كان يغفر لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ما بدأ مشيئة، لكن لما قال لمن يشاء إذا معنى بتوبة وبغير توبة. نعم.
بل من مجوزات العقول وكل ما هو كذلك فهو واجب القبول ممتنع الرد شرعا. وبيان جوازها أن العقل يجوز على الله تعالى أن يعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة قطعا وبدونها إن شاء، ولا يعفو عن الكفر قطعا لدليل السمع، وإن جاز عقلا على الأصح، هذا ما اتفقت عليه الأمة ونطق به الكتاب والسنة. احتج أصحابنا على جواز العفو بأن العقاب حقه تعالى فيحسن إسقاطه، مع أن فيه نفعا للعبد من غير ضرر لأحد، وفي القرآن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد بغفرانها والعفو عنها ترك عقوبة صاحبها والستر عليه بعد المؤاخذة. والحكمة في غفران المعاصي دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو ورحمة وغير ذلك بخلاف الكفر، ولأنها لوقت الهوى والشهوة فقط بخلاف الكفر، فإنه مذهب يعتقد للأبد.
يعني الإنسان في المعاصي يعصي مدة، زنا تحمل مع الزنا وقت محصور، شرب الخمر مدة محصورة، أما الكفر هو نيته أن يبقى عليه إلى الأبد، لذلك جوزي في النار إلى الأبد. نعم.
وحرمته لا تحتمل لارتفاع أصلا، فكذلك عقوبته بخلاف المعصية. ثم فرع على ما ذكر قوله فلا تكفر مؤمنا بالوزر، أي أن مذهب أهل الحق عدم تكفير أحد من أهل القبلة بارتكاب ذنب ليس من المكفرات ما لم يكن مستحلا له.
المكفرات ترجع العقائد، وأما الأعمال فإنها لا تخرج الإنسان من الإيمان ولا من الإسلام إلا إذا كانت هذه الأعمال عنوان الكفر، كسجودا لصنم أو إلقاء مصحف القاذورات أو ما شابه ذلك، نقول هذا فعل هذا، لكن هل فعل هذا عنوان الكفر؟ نعم.
صغيرا كان ذلك الذنب أو كبيرا، عالما كان مرتكبه أو جاهلا، وسواء كان من أهل البدع والأهواء أو لا. وقولنا ليس من المكفرات احتراز عما هو منها كإنكار علمه تعالى بالجزئيات، لأن القائل به كافر قطعا ولو كان من أهل القبلة. وخالف الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب ولو صغائر،
قال إذا فعل صغيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، طبعا مر معنا هذه المسألة مرة ثانية مفصلة عند قول الناظم فقيل شرط كالعمل، لم قلنا العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وناقشنا مذهب المعتزلة والخوارج. نعم.
وأخرج المعتزلة صاحب الكبيرة من الإيمان،
لكن ما أدخلوه في الكفر، الخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، المعتزلة أخرجوه من الإيمان لكن ما أدخلوه في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. هلأ بناء على كلام الخوارج أخواننا وصلنا إلى مشكلة، ما هي؟ أن هذا الإنسان مرتكب الكبيرة، شو حكموا عليه؟ بالكفر، وبالتالي استحل دمه. نعم.
وأخرج المعتزلة صاحب الكبيرة من الإيمان وإن لم تدخله الكفر إلا بالاستحلال. ومن يمت ولم يتب،
مسألة جديدة الآن، ومن يمت ولم يتب من ذنبه ما حكمه عند الله؟ فأمره مفوض لربه. نعم.
هذه المسألة ترجمها بعضهم بمسألة وعيد الفساق.
نعم.
وترجمها بعضهم بمسألة عقوبة العصاة. وبعضهم ترجمها بمسألة انقطاع العذاب عن أهل الكبائر. وضابطها أن يرتكب المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال ويموت بلا توبة، فأمره مفوض لربه، أي فذهب أهل الحق إلى أنه لا يقطع له بعفو ولا عقاب، بل هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وعلى تقدير وقوع العقاب عدلا منه سبحانه وتعالى يقطع له بعدم الخلود في النار، كما أشار إليه المصنف بقوله الآتي: ثم الخلود مجتنب، بل يخرج منها، وإنما لم يقطع له بالعفو لئلا تكون الذنوب في حكم المباحة.
أما لو قلنا لا، العفو قطعا، معنى خلاص صار بفعل المعصية وهي عند الله مغفورة قطعا، يعني كأنه أصبحت مباحة. نعم.
ولا بالعقوبة لما سبق من أنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر. تمسك أصحابنا بما عمدته الآيات والأحاديث الدالة على أن
بما عمدته
الآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
والخير في الجنة يعني،
وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
فإذا قدرنا أنه يدخل المعصية ويخلد فيها، يدخل النار ويخلد فيها، إذا متى يدخل الجنة؟ نعم.
وليس ذلك قبل دخول النار، فتعين أن يكون بعده.
نعم.
وهي مسألة انقطاع العذاب أو بدونه، وهي مسألة العفو التام.
يعني إما أن يدخل الجنة بعد أن يدخل النار مدة من الزمن على قدر معصيته، وإما أن لا يدخلها أصلا، يدخل النار أصلا، وذلك بالعفو عنه والمغفرة. وهذه هي مسألتنا. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ونحن أخوان عندما نؤتى بصلاة الجنازة ماذا نفعل؟ ندعو له: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان محسنا في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز. هذا هو المطلوب، وهذا دعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فلو لم يكن نافعا ما علمنا إياه. نعم.
وواجب تعذيب بعض، أي اعتقاد أن يعذب الله تعالى بعضا من عصاة هذه الأمة غير معين.
غيري.
أن يعذب الله تعالى بعضا من عصاة هذه الأمة
غير معين.
غير معين. ارتكب كبيرة.
يعني الماتريدية إخواننا قالوا لابد أن ينفذ وعيد الله عز وجل في كل واحد من كل صنف. فالزنات لابد أن يعذب منهم واحد، والسارقون لابد أن يعذب منهم واحد، أما أن يغفر للجميع فهذا لا يقبل به الماتريدية لأنه يخالف النصوص. الأشاعرة قالوا لا، يجوز أن يغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم. الماتريدية قالوا لابد من تعذيب واحد من كل صنف، وهذه المنظومة في الجوهرة مؤلفة على مذهب الأشاعرة، لكن في هذه المسألة يذكر مذهب مين؟ الماتريدية. نعم.
أي فعلا أو تركا عمدا من غير تأويل يعذر به شرعا ومات بلا توبة منه، واجب أي ثابت وواقع سمعا وإجماعا. وقولنا غير معين لأن المعين يجوز العفو عنه مطلقا أو توفيقه للتوبة. وخرج بقولنا من غير تأويل يعذر به الصغيرة لغفرانها باجتناب الكبائر وجواز العفو عنها وإن لم يجتنب الكبائر. ودخل في البعض الكافر بناء على أن المراد أمة الدعوة لأنهم مكلفون بفروع الشريعة.
أمة الدعوة أخوانا مكلفون، لكنهم لم ينالوا الشرف بالاتباع، حرموا أنفسهم هذا الخير. نعم.
فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة.
نعم.
لأنه تعالى توعدهم وكلامه صدق، والظاهر أن المراد طائفة من كل صنف منهم، لأن الله تعالى توعد كل صنف على حدته، وما سوى تلك الطائفة فحكمه أنه في المشيئة عند أهل السنة. وهكذا في كل صنف من العصاة بصنف من الكبائر كالزناة والغصاب وقتلة الأنفس لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة منهم أقلها واحد. ثم من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين لا نقول بخلوده في النار، بل الخلود مجتنب أي اعتقاده، فلا نأخذ به، لمثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والإيمان عمل خير للعاصي، فلا بد أن يرى المؤمن جزاءه، ولا جائز أن يراه قبل دخول النار ثم يدخلها لقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، فتعين أنه بعد الخروج منها إن قدر له دخولها أو بعد العفو إن لم يقدر ذلك. وخروجه من النار ليس بطريق الوجوب عليه تعالى، بل هو بمقتضى ما سبق من الوعد كقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد علم من قول المصنف رحمه الله تعالى آنفا فالسيئات عنده بالمثل. إلى هنا بطلان مذهب المعتزلة القائلين بإحباط السيئات الحسنات، كما علم منه أيضا أن المكلف إما كافر فهو مخلد في النار ويختص المنافق بالدرك الأسفل منها، وإما مؤمن لم يذنب قط كالأنبياء فهو مخلد في الجنة إجماعا، وإما مؤمن مذنب تاب من جريمته فهو في الجنة قطعا أو ظنا، وإما مؤمن مذنب لم يتب والذنب صغيرة فهو في المشيئة، وإما مؤمن مذنب لم يتب والذنب كبيرة من الكبائر فهو محل النزاع. والصواب أن حكم الفاسق من المؤمنين الخلود في الجنة، إما ابتداء بموجب العفو أو الشفاعة، وإما بعد التعذيب بالنار بقدر الذنب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصف شهيد الحربي.
نقف أخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.